بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مبادئ العلوم، قلنا أن أي علم يفتقر إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية، وأن هناك من المبادئ من يوضع فقط بماهيته، وهناك من يوضع بهليته، وهناك ما يوضع بماهيته وهليته، يعني هم تصورا وهم تصديقا. الفكرة من هذا ماذا؟ نحن إذا أردنا أن نصدق بأي قضية حملية، يعني ألف أو العالم حادث، أنت تفتقر إلى أربعة أشياء لإثبات أن العالم حادث. أربعة مبادئ: مبدأ يفهمك معنى العالم، مبدأ يثبت وجود العالم في نفسه، مبدأ يفهمك معنى الحدوث، ومبدأ يثبت لك حدوث العالم. أليس كذلك؟ أربعة. لذلك يقول هنا الشيخ رحمه الله أن موضوع العلم يوضع بماهيته وهليته. بماهيته يعني ضروري أن نفهم ما معنى العالم حتى نثبت أن العالم حادث، وبهليته أيضا لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أنت ما لم تتيقن، عليكم السلام، ما لم تفرغ من وجود إثبات وجود الموضوع أو من ثبوت وجود الموضوع، لا يمكن أن تبحث عن ثبوت شيء له. فالموضوع يوضع بماهيته وهليته، أما المحمول فيوضع فقط بماهيته لا بهليته. لماذا؟ لأن هليته في نفسي عين هليته لموضوعي، وهو المطلوب. هذا مطلوب يصير، هو المطلوب مجهول مو معلوم، فهو يعتبر ثبوت المحمول مسألة وليس مبدأ. أما الذي تستعمله في إثبات المحمول للموضوع فهذا مبدأ تصديقي، سواء كان أصلا متعارفا يعني بديهي، أو أصلا مبينا نظري ثبت في علم آخر، ثبت في علم آخر يسمى بالأصل الموضوعي الذي ثبت في علم آخر مثلا. واضح؟ ففي النتيجة هذا المبدأ التصديقي لا نحتاج إلا إلى هليته. بعد ما قلنا نحتاج إلى هليته، طبيعة التصديق به فرع تصور، لكن نحن لا نشير إلى التصور. لماذا؟ لأنه ليس منظورا إليه، منظور أنه لابد أن نصدق به حتى نصدق بأن العالم حادث، يعيننا على التصديق. فهذا المبدأ يوضع بهليته فقط. فإذا هناك ما يوضع بهليته فقط، وهي المبادئ التي تثبت بها المسائل، وهناك يوضع بماهيته فقط وهي المحمولات، وهناك من يوضع بماهيته وهليته وهو موضوع العلم. هذه خلاصة المبادئ العامة لأي علم، وهي تعتبر من أجزاء العلم. ثم يقول الشيخ: وإذ ما خلا المفرد المركب، المركب هنا خبر، ما وإذا ما خلا المفرد المركب، بعد أن تعرض للمفرد له موضوع الصناعة ومحمول الصناعة، قال المركب، والمركب قضية طبيعة الحال، والمركب النافع في العلوم قضية يعني خبر، والقضية إنما يوضع وجودها لا محالة دون حدها، يعني التصديق به قضية تعلق بها التصديق لا التصور. أولا مبدأ التصديق يوضع وجودها لا محال دون حدها، هذا المبدأ التصديقي. وعلى ما قلنا فتبين من جميع ذلك، يعني الحاصل من جميع ما قلنا، أن من الأمور المصدرة في الصناعة يعني المبادئ، الأمور المصدرة يعني المبادئ، فتبين من جميع ذلك أن من الأمور المصدرة في الصناعة ما يوضع بهليته فقط. اكتب كالأصول المتعارفة أو الموضوع، ومنه ما يوضع بماهيته كمحمولات الصناعة، ومنه ما يوضع بماهيته، ومنه ما يوضع بهليته وماهيته، ألا وهو موضوع الصناعة. واضح إلى هنا؟ وأما مطلب اللم. إلى هنا نقول قد فرغنا من مطلبي الماء ومطلب هل. مطلبي ما وهل، واضح؟ ما بشقيها الإسمية والحقيقية، وهل البسيطة والمركبة. تصل النوبة إلى المطلب الأخير وهو مطلب اللم، مطلب لما هو. يعني السؤال هنا عن الدليل، ما الدليل على أن العالم حادث؟ أنت الأول سألت ما هو العالم، هل العالم موجود؟ ما هو الحدوث؟ فرقت منها هل العالم حادث؟ يقول نعم، فرقت منها إلى هنا. يأتي السؤال الطبيعي لما العالم حادث؟ يعني ما الدليل على حدوث العالم؟ هذا السؤال الرابع يصير، صحيح؟ ما العالم؟ هل العالم موجود؟ ثم ما معنى الحدوث؟ هل العالم حادث؟ هل مركبة؟ ثم يأتينا السؤال بلما هو؟ يعني ما الدليل على كون العالم حادث؟ هذه مركبة مو دليل، هي مجرد ادعاء. نقول هل العالم حادث؟ يقول نعم. يقول ما الدليل؟ واضح؟ فمطلب هذه المركبة غير لما، لما يسأل عن الدليل. هل المركبة مجرد ادعاء؟ قل إن العالم حادث، فهمنا إن العالم حادث، ما الدليل على ذلك؟ فتطلب الدليل، هذا هو مطلب لما هو. هنا الشيخ رحمه الله يقول إن مطلب لما هو ينقسم إلى مطلبين في الواقع، لما الإثباتية، يعني لما هو الإثباتية، ولما هو الثبوتية. هي نقطة مهمة جدا، توجه. أنت عندما تسأل عن الدليل قل لي ما الدليل على أن العالم حادث، الجواب يأتي بأنحاء مختلف، بأنحاء مختلف. يمكن يكون الجواب هكذا، أن المشهور بين الناس هكذا، أجمعت الأمة على هذا، واضح؟ أو لا، آباؤنا كانوا يقولون هكذا، أو الشخص الفلاني يقول هكذا، سواء كان شيخا كان إماما، واضح؟ هذه كلها أجوبة، وهذا دليل، أدلة كلها أدلة لأنها تقع حدوثها، ليس كذلك؟ طيب. المستمع عندما يستمع إلى هذه الأدلة ربما يقنع بها ويسكت، ولكن ربما لا يقنع ويسأل عن السبب الواقعي في حدوث العالم. يعني ما هو السبب الواقعي الذي كان سببا في حدوث العالم، أو كان هو العلة في كون العالم حادثة، في كون العالم حادثة؟ هذا سؤال عن السبب الواقعي. ولكن توجهون، هذا السؤال من الذي يسأله؟ من؟ هل يسأله أي إنسان؟ لما هو الثبوتية؟ هذا ربما تجد من كل 100,000 واحد يسأل السؤال. نتوجه، السؤال ليس بعادي. الذي يسأل هذا السؤال هو الإنسان الفطن طالب الحقيقة، الإنسان الذي يرفض التقليد، تقليد الأشخاص، تقليد الآباء، أو تقليد الناس، واضح؟ يبحث عن العلة الواقعية. هذا السؤال لا يخطر ببال أي إنسان، أغلب الناس تكتفي بالجواب لما الإثباتية، يعني هو مطلق الدليل، مطلق الدليل، مطلق الحد الأوسط. أما الذي يسأل عن الواقع والحقيقة هذا نادر جدا جدا، يعني أن يعلم السبب الواقعي. إن كل أقوال أشخاص، أقوال الآباء، أقوال الأجداد، أقوال الناس، هذه قطعا ليست أسباب واقعية لحدوث العالم. يا أخي العالم حادث قبل هذه، قبل هذه الأشخاص، أريد أن أعرف علة حدوثي ما هي، لماذا هو حادث في الواقع ونفس الأمر، واضح أم لا؟ هنا السؤال سؤال تحقيقي بعد، يعني هذا الشخص يريد أن يصير محققا. طبعا هذا الشخص الحر في تفكيره، الرافض للتقليد أمامه طريقان لا ثالث لهما، أمامه طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول هو طريق البرهان، أنه يتعلم صناعة البرهان حتى يتعرف على كيفية اكتشاف الأسباب عليكم السلام الواقعية التي تثبت ثبوت المحمول للموضوع. هذا هو الطريق الأول، ونصير حكيم من الحكماء أو لا، لا يصل إلى هذه الصناعة لأي سبب من الأسباب، وإنما يجتهد بنفسه بلا ميزان برهاني، بلا صناعة البرهان، يجتهد بنفسه، يعني يبدو وجهة نظره الخاصة به، مستقل هو عن الناس وعن الغير، ولكن يجتهد بنفسه في إثبات المسائل العلمية. وهذا هو الزائغ، الزائغ هو الذي خلع رقة التقليد ولم يجتهد في العلوم على طبق موازينها. يعني تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، أحسن، خلع لباس التقليد ولم يتلبس بلباس الاجتهاد والتحقيق، صار عريانا. الزائغ هو هذا، أو كما يسميه الفقهاء الجاهل. الجاهل عند الفقهاء هو الذي ليس عنده علم، الجاهل هو الذي تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، لا هو مجتهد ولا هو مقلد، لأن المقلد عالم، المقلد مجتهد أيضا، لكن مجتهد بالغيب، عالم بالغيب. قلنا قبل ذلك عالم بالغيب، بعد أنت إذا قرأت حفظت الرسالة العملية صرت كمجتهد في العلم، تعلم جميع الأحكام الشرعية لكن بالغيب. فرق بينك والمجتهد وهذا، ولا أنت نفس علوم المجتهد عندك، جميع أحكام الشرعية حصل موجودة في الرسالة العملية، ما في غير هذه الأحكام، واضح، ولكن تصير عالم بالغيب. طيب، الذي هو لا عالم بالذات يعني مجتهد، ولا عالم بالغيب يعني مقلد، ليس بعالم، وما ليس بعالم جاهل. بعد واضح أم لا؟ هذه قضية برهانية، ادعاء الفقهاء وليس مجرد ادعاء فارغ، قضية برهانية عقلائية، إن لم تكن أنت عالم بالذات ولم تكن عالم بالغيب فأنت جاهل. وهذا نسميه الزائغ، يعني تمييزا له عن إيه؟ الجهل البسيط عن عوام الناس. لا، الزائغ ليس من العوام، لأن العوام مقلدون، وليس أيضا مجتهد، لأن المجتهدين محققون، وهو لهذا ولا ذاك، ويبقى زائغ. كلمة الزائغ كما هذا مصطلح قرآني، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني ما يتبعون الناس حتى يصيروا مقلدين، ولا يتبعوا المحكمات والموازين المحكمة حتى يصيروا مجتهدين، لا، يتبعون ما تشابه منه. هو يتبع المتشابه لماذا؟ لأنه جاهل، لأنه زائغ. كلمة الزائغ هي التي تليق بهذا الشخص، وهذا كثير، أكثر أئمة الضلال من الزائغين، هم أحرار ولا يقلدون على يصير محقق، لكن لا يسلك ليه؟ لا يدخل البيوت من أبوابها، وهذه مصيبة، هذه مصيبة الأمة في هؤلاء. طبعا هذه من أبرز مصادقها المتكلمون، المتكلمون لهم فلاسفة ولا هم عوام، هم علماء، علماء، ولكن لا صاروا فلاسفة ولا صاروا عوام، فهتأتي هذا الزيغ ويأتون. وفي عصرنا هذا يشكل ما يسمى بالمثقفين القطاع الأكبر من هذا، من الزائغين في الوقت الحالي. المثقف أيضا حر، حر في تفكير، ليس مقلد، لا يقلد أحد، لا يقلد لا فقيه ولا فيلسوف، هو نفسه يجتهد، ولكن في نفس الوقت هو ليس مجتهد، يعني لا يعلم موازين الاجتهاد لا في الفقه ولا في الأصول ولا في الفلسفة ولا في القرآن ولا أي شيء، في كلها موازين استحسانية، ويبدي رأيه واضح، يبدي هذا رأيي أنا، ما أقلد أحد، يعني هو حر من هذه الجهة، ولكن في نفس الوقت لا يلتزم بميزان صناعي علمي تحقيقي وهو برهانه. فإذا الذي يسأل بلما الثبوتية في النهاية هو ليس بمقلد، بس يريد أن يخرج عن حيز التقليد، يخلع لباس التقليد.
أنت إجناء إشخاص قصد نفسي
ايه
هذه المناهج القديمه الموجوده انا لا اقلد.
نعم
جيد. ليس لي منهج خاص بي.
من نعم هو
نعم
لا ما هو حتى على 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 هو شيء طبيعي كل واحد يفتي على منهج، لكن هذا المنهج منهج برهاني ميزان تحقيقي ام ميزان هكذا شخصي استحساني؟ هو لا هو مش حجاه هو شوف هذه احنا مو نسبيين موجود بس لو تحوها انا احسنت بس ان هكذا يتكلمون بنفسي انا قلت هو يقول لك ما تعلمني كيف افكر يا اخي احنا عندما نفرض البرهان هذا مو مساله شخصيه او حزبيه نحن اتباع البرهان وواحد اخر اتباع الاستحسان يا اخي في ميزان فطري موجود هو بين بذاته او مبين بغيره واضح ام لا مو نحن الذين ندعي ان هذا ميزان خاص ما هي المشكله هي هذه ان يفهم البرهان هذا يعني ميزان الناس مجموعه من الخاص تدعي يقول لك انا عندي ميزان في قبال هذا الميزان يا اخي ليش انه تفرض على الناس ميزان واحد هكذا يقولون نعم ليس صحيح احنا الان بنقرا اسماء البرهان نعرف هذا مو ميزان وضعه ارسطو ابن سينا حبيبي في قبال الموازين الاخرى مثلا هذا اكتشفه فقط اكتشفه مثل القضايا البديهيه وهذه القضايا البديهيه عندما اقول النقيدان لا يجتمعان مو من وجهه نظري حبيبي هم لا يجتمعان في الواقع ونفس الامر الكل اعظم من الجزء مو وجهه نظري مو رايي في قبال رايي هي المشكله هي هذه النسبيه هي هذه احسن هكذا يتكلمون يقول لك لا تعلمني كيف افكر لا تؤطرني لا تؤطرني يا اخي هو لابد تتكلم على اساس موضوعي صناعي واقعي لابد نعرف ما معنى الحق وكيف نصل الى الحق اما اذا كان البناء انه كل واحد يتكلم بما يستحسنه ما في حق ما الجميع حق وهكذا يقولون ان ما في مطلق الحق ليس عند فرد دون شخص دون شخص ليس عند شخص دون شخص عند الجميع يعني جعل الانسان معيار كل شيء هو كلام بورتوغاروس قبل الميلاد هو مش شيء جديد هو نفس كلام بورتوغاروس وضعوه في اطار حديث ولا هو نفس قصته هذا ان الانسان معيار كل شيء النسبيه هي هذا ما في ميزان ما في ميزان واضح ام لا احنا لابد يكون نعم الانسان لابد يكون حر ولكن لابد ان يدخل البيوت من ابوابها حبيبي والا لا هذا ولا ذاك يا اخو هذه سيره العقلاء هي فقط جاءت في فقط عقائد فقط حتى في الطب انت ما مصير طبيبك قل الطبيب ما عندنا شيء ثالث حتى هو لا يقبلوا هذا الكلام يقبلوا في الدين ايضا هو الدين هو يعني ليس بعلم هكذا يعني حائط مائل لكل واحد لا ليس هكذا مثل الطب مثل الهندسه اي فن من الفنون له متخصصون يا اما تصير انت متخصص يا اما تقلد متخصص هذه سيره العقلاء التي اقرها الشرع واقلها امضاء الشرع ويقرها العقلين واضح ام لا؟ ما ناتي بشيء جديد لماذا هم يريدون ان يعمموا القضايا الدينيه ويصير كل الناس فلاسفه او كل الناس فقهاء؟ لماذا لا يكون كل الناس اطباء؟ هو نفس الشيء ما الفرق؟ يا اخي في اهل تخصص في علم متخصصين متخصص احنا ما قلنا الفلاسفه هم نحن فقط شعار اسم الفيلسوف لكن ادخل البيوت من ابوابها كل علم له ضوابطه الخاصه وطرقه الخاصه وضعها اهل الفن واهل التخصص انت تريد تقيم مبنى اخر لا اشكال بس اثبته اثبته بنفس الموازين احنا قلنا انت عايز شيء خلاف البرهان لا باس ما هو عندك ما هو اطرحه في المحافل العلميه مع اهل التخصص والفن وهم اذا وجدوا انه هو ارجح هيقبلوا منك اهل العلم ومتعصبين يقبلوا منك هذا الكلام الاشكال في هذا لو عندك ميزان جديد ما في مشكله اذا استوفى الشرائط اللازمه نفهم. لكن هو يهرج عليه يقول هذا سووا نقابه للدين ورجال الدين ورجال الدين ما عندي رجل دين كيف ما عندك رجل دين رجل دين رجل علم مثل الطبيب مثل المهندس لكن هو متخصص في العلوم الدينيه فلا بد ان يكون له موازينه الخاصه وتحترم موازين اهل العلم واللي هو ساب الضلال والزيغه وذلك هم الزائغون الان المثقفون العلمانيون بالذات هم الزائغون في الوقت الحالي القدماء هم المتكلمون في العصر الحديث هم المثقفون العلمانيون الذين يدعون العلم للأعلمية حتى على الفلاسفة والفقهاء واضح يفتي بأي شيء بكيفية خاصة يقول لك ما تدخل أنا رأي وأنت لك رأي واضح ام لا فإذا نرجع لكلامنا الذي يسأل بلمة الثبوتية هو الفطن الحر الطالب للحقيقة ولكن هذا ينقسم إلى من يسلك الطريق الصحيح طريق البرهاني أو يزيغ عنه فيصير من الزائغين واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة جدا يعني الحرية الفكرية مو مطلوبة لذاتها حتى تعتبرها كمال في ذاتنا نصير حر الحرية كمال لكن يا أخي كمال طريقي للوصول إلى الحقيقة لابد تتحرر الأول من القيود ومن المواريث ومن التقليد حتى تصل إلى الحقيقة طريق هذا لكن مو مجرد نصير متحرر تصير تصبح محقق، لا، هذا التحرر طريق للوصول الى الحق. مجرد هكذا مو كل انسان يتحرر يصير عقلاني، هو مشكله هي هذه، يسمى نفسه عقلاني، مو مطلق التفكير يصير تفكير عقلاني، التفكير العقلاني البرهاني، تحقيقه البرهاني، ليس هكذا. المعتزله اذا المعتزله ليست مشهورين بانهم هم العقلانيون، ترى هم عقلانيون معهم احرار، يعني المعتزله هم النفس الليبراليون في العصر الحاضر، اشخاص احرار رفضوا التقليد واحترموا العقل ولكن لم يلجأوا الى البرهان، لم يلجأوا الى البرهان، ليش لا ادري الله العالم، يعني مو فلاسفه ولا ضد الفلسفه، واضح، لكن احرار على نحو الاحرار الليبراليين العلمانيين الان. المعتزله نفس الليبراليين، أصحاب وجهة نظر حرة، ما يريد أن يقلد ويحترم العقل، بس العقل العام يعني، ومجرد عنده العقل يعني متحرر، يا أخي العقل صحيح يتحرر من التقليد لكن يتقيد بالبرهان، العقل متدين أيضا لكن متدين بشريعة البرهان مو بشريعة العامة، بشريعة التقليد، بشريعة البرهان هو متقيد، هو حر على الإطلاق، كل من يفكر بحرية إذن فهو عاقل وهو فيلسوف، الأمر ليس هكذا، واضح أم لا؟ وهذا الأسف طبعا أنا بربيه قليلا، مورد ابتلاء، مورد ابتلاء كبير. المهم الشيخ هنا يقول علاقة لما الإثباتية والثبوتية لها ثلاثة أنحاء، قد تتقدم لما الإثباتية على الثبوتية في قسم الأحياء، السؤال الأول يقول لما العالم حادث، يأتي دليل إثباتي لأنه المشهور هو كذا لإجماع الأمة، ثم يقول لما هو في الواقع، يعني ما الدليل عليه في الواقع، هنا تقول لما الإثباتية تقدمت زمانا على لما الثبوتية. طيب هذه حالة من أنحاء العلاقة بين لما الإثباتية ولما الثبوتية، صحيح؟ هذا نحو. النحو الثاني ما هو الشيخ يقول، يقول في القضايا البديهية الحسية، مثلا أنت ترى مغناطيس يجذب الحديد بالحس، تقول لي ما الدليل على انه هو المغناطيس يجذب الحديد، انت ترى في الخارج ان المغناطيس يجذب الحديد، فانت عندما تقول لما يجذب المغناطيس الحديد لا تقصد لما الاثباتيه، لانها ثبتت بديهيه، بعدين ثبتت عندك دليل حسي بديهي قام على جذب المغناطيس للحديد، فانت اذا سالت بلما هو تقصر جداعا احسن لما الواقعيه، عايز اعرف لميه جذب المغناطيس للحديد ما، فهذا مثال للما الثبوتيه المجرده عن لما الاثباتيه، هذا مثال غير مسبوقه بلما الاثباتيه، ابتداء يسال يقول لما يجذب المغناطيس الحديد، هذا سؤال مباشره عن لما الثبوتيه، ليش؟ لان لما الاثباتيه لا معنى لها لشيء بين، طلب الدليل للبديهيات لا معنى لها، هو عندما يطلب اللمية الواقعية لا اللمية الإثباتية، لأنه ثابت بالبداهة لكن لا يعرف ما السر، لما يجذب المغناطيس الحديد بين، يريد الدليل الواقع حقيقي، هذا شبيه بسؤال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني هو مسألة إحياء الموت هذه ثابتة عند إبراهيم عليه السلام، ثابتة يقينية أن الله موحي الموت، هذه لا شك نبي لا شك في هذا، لكن يسأل عنه عن كيفية إحياء الموت في الواقع ونفس الأمر، واضح؟ الله سبحانه وتعالى يقول أولم تؤمن، يعني أنت أصل ثبوت الإحياء لي ثابت ولكن ليطمئن قلبي، يعني عايز يصل إلى مرتبة أرقى، المرتبة البرهانية التحقيقية، مثل تماما هو هذا، مثل جذب المغناطيس للحديث، ويرى الله يحيي الموت على يقين بذلك، لكن يعني كيف يحيي الموت ليطمئن قلبي، واضح ام لا؟ وهذا مرتبه اعلى. فالشيخ يقول هذه نحو الثاني، لما الثبوتيه غير مسبوقه بلما الاثباتيه. النحو الثالث ان تكون لما الثبوتيه عين لما الاثباتيه، يعني عندما يقول لما العالم حادث يعني مباشرة بيسأل عن السبب الواقعي، ما يريد مطلق الدليل، وهذا سؤال الإنسان طالب البرهان، يعني مثلا أنت بعد تخلص صناعة البرهان أي سؤال بلي ما هو عندكم، يعني لي ما الثبوتية بعد، أنت ما تريد أي دليل. الذي يدرس صناعة البرهان ويتقن صناعة البرهان عندما يسأل بلما هو ليس كما يسأل العام بلما هو، يسأل علم الثبوتية فقط مو مطلق اللم. طيب أي شيء ما يقتنع، يقول عز لما حقيقية لما ثبوتية، فمباشرة يسأل عن الدليل البرهاني وهكذا ينبغي. يعني ما يسأل أصلا، ما يعتبر الدليل غير البرهان، ما يعتبره سقط عن اعتبار عنده، يسأل مباشرة عن الدليل البرهاني. يعني ما البرهان على حدوث العالم مباشرة، مو الدليل ثم يسأل ما البرهان، لا مباشرة يسأل ما البرهان. فتكون هنا لما الإثباتية والثبوتية متحدتان في السؤال. إذن ثلاثة أنحاء، لما الثبوتية مسبوقة بلما الإثباتية، ولما الثبوتية غير مسبوقة بلما الإثباتية لبداهتها بالحس، والثالث لما الثبوتية التي هي عين لما الإثباتية. يعني ما البرهان مما الدليل، ما البرهان على حدوث العالم ابتداء يسأل بعد، هل العالم حادث؟ نعم. ما البرهان على حدوثه؟ هو الفيلسوف هكذا عندما يبحث عن مسائل الفلسفة، يعني يبحث عن البراهين، ما يبحث عن الأدلة الوجهية التي أعم من البرهان وغير البرهان. الذي يبحث عن الأعم من هو؟ من هو في القضايا الوجودية في القضايا الدينية؟ من الذي يبحث عن الأعم من البرهان وغير البرهان؟ المتكلم أصبر المتكلم رأي مطلق الدليل. فإذا هذه هي أقسام لما الثبوتية والإثباتية. توجه قال وأما مطلب اللم فأنه على كل حال متأخر عن المطلبين معا، يعني عن مطلب ما ومطلب هل. هو لماذا؟ هو شيء طبيعي، قلنا هذا الكلام، يعني شيء طبيعي متأخر، لأن الذي يسأل عن لما العالم حادث يعني فهم معنى العالم وعلم وجود العالم وفهم معنى الحدوث، فقط بيسأل عن حدوث العلة في حدوث العالم. توجه فإن ما لم يتصور معناه فإن طلب اللم فيه محال. شيء طبيعي، من لم يتصور مبني المجهول، فإن ما لم يتصور معناه فإن طلب اللم فيه محال. طيب وما تصور، هذا إذن لابد أن تكون ما هو متقدم على لما هو. وما تصور أيضا معناه وأنه ما هو، يعني ما الحقيقية، أو ما معنى الاسم الدال عليه، يعني ما الاسمية. تفضل. فإن ما لم يتصور معناه فإن طلب اللم فيه محال. إذا لابد يكون مضبوط ما مطلب ما هو. وما تصور أيضا معناه، سواء ما الحقيقية أو ما الإسمية. وما تصور أيضا معناه وأنه ما هو، أو ما معنى الإسم الدال عليه، يعني ما الحقيقية أو ما الشريحة الإسمية. ولم يعط أنه موجود أو غير موجود بحال أو على الإطلاق، يعني لم يسبق بها للبسيطة أو المركبة. فإن هذا جواب ما لم، جواب فإن ما لم يتصور فإن طلب اللم فيه أيضا محال. إذن طلب لما هو متأخر عن طلب ما هو وهل هو بشقيه، بما الحقيقية وما الشارحة وهل هي البسيطة ولا هي المركبة. ليس عن الدليل، يعني هذا كله مفروع عنه. فإذا آخر مطلب ومطلب لما هو، فإن طلب اللم فيه أيضا محال، يعني في هذا المطلب محال. ولكن طلب اللم، هنا يبدأ في تقسيم اللم بحسب القول، بحسب الاعتقاد، بحسب الإثبات، كل هذه مترادفات، بحسب القول، بحسب الإثبات، بحسب الاعتقاد. ولكن طلب اللم الذي بحسب القول، يعني الإثبات، يعني الاعتقاد، ربما، مو دائما، ربما، ربما كان متقدما على طلب اللم الذي بحسب الأمر في نفسه، يعني بحسب الثبوت، بحسب الواقع، بحسب الحقيقة، ربما كان متقدم. فربما صح عندنا بقياس، يعني بقياس ما أن نجيم باء، بقياس ما، قياس جدلي، قياس خطابي، أن نجيم باء ولا ندري العلة في نفس الوجود لكون جيم باء. صحيح؟ قام دليل خطابي على أن جيم باء، ولكن مو العلة هذه يا حبيبي، هذا نعم هذا قياس بحسب الاعتقاد، بحسب القول، لا بحسب الواقع في نفسه. فربما صح عندنا بقياس أن جيم باء ولا ندري العلة في نفس الوجود، يعني في الواقع ونفس الأمر، لكون جيم باء، يعني أن جيم باء، فنكون قد علمنا أن إذن لما نعتقد أن جيم باء ولم نعلم أن لمكان جيم باء في نفس الأمر. واضح جدا، يعني علمنا علة الإثبات، علة الاعتقاد، ولكن لم نعلم في الواقع. قلنا هذا لا يخطر ببال أحد إلا النوادر من الناس وهم الأحرار أريدون أن يتحرروا من التقليد، أما غيرهم يمر عليهم يقنع بأي شيء. هذا الاحتمال الأول، أن يكون متقدما يعني لما الإثباتية متقدما على لما الثبوتية. وربما هذا النحو الثاني، وربما كان مطلب لما الذي بحسب الأمر في نفسه يعني لما الثبوتية غير مفتقر، هذا خبر كان، كان مطلب لما غير مفتقر إلى مطلب اللم الذي بحسب القول، لا يفتقر إليه، لا يحتاج إليه أن يتقدمه. لماذا؟ لبداهته بالحس بالمشاهدة. وذلك إذا كان الشيء بينا، إذا كان الشيء بينا بنفسه بالحس، يعني بديهي مشاهد، مشاهد. وأما علته فخفية مثل جذب المغناطيس الحديد، المشاهدة الحسية يقول إن الحديد قطعا يجذب المغناطيس، لكن يا أخي هذا يريد أن يبحث عن الساب الواقعي، الحس لم يفك علما عقليا حقيقيا، وذي القسم ما يعتبره علم، في المشاهدة معرفة، عرفت أن الحديد أن المغناطيس يجذب الحديد، ما أنت عالم بهذا، العالم الحقيقي الذي يعلم على الأشياء في الواقع ونفس الأمر. واضح سيد يسأل لما، إذا احنا قلنا حتى قول المعصوم عليه السلام وما في أبين منه، هو لو قال لك المغناطيس يجذب الحديد افرض، صحيح بدون أن تشاهد، هذا نفس الشيء كأنك شاهدته، يعني من ناحية القطع نقطع بهذا، ولكن لابد تسأل بعد ذلك بلي ما هو، ما العلة في هذا، تسأل حتى المعصوم سأله من حقك. ولذلك كان بعض الصحابة يسألوا، بعض الأصحاب من أصحاب العقول يسأل المعصوم، لكن في واحد يقتنع خلاص يعرف منه أصل الثبوت وخلاص يكتفي بهذا. لذلك العالم يستفيد من المعصوم أكثر من الجاهل، من الجاهل ما يستطيع، المعصوم ما يتكلف الجواب، ثم عندما تسأله يجيب، ولا هو غير ملزم أنه يجيب على كل شيء، يجيب يجيبك. وهذه طبعا للأسف الشديد إن لم تكن في أصحاب الرسول الأئمة ناس فلاسفة بحيث أن يخرجوا المزيد من العلوم منهم، ولكن يجيب، ولو سألتها تسأل فلسفة يجيب ويعلم وأحسنت، ولكن هو ما يتكلف الجواب. نعم، لذلك احنا مدينين للزنادقة وقعا بالمباحث التوحيد، أكثر من مباحث التوحيد في الأصول الكافية وغيره، السائل الزنديق، الزنديق هو متفلسف، إنسان متفلسف بعض الناس ما أعرف حقيقته من هؤلاء، لكن كانوا أحرار أذكياء كانوا، لذلك كان الأئمة يحترموهم يا أخي، يحترموهم. وتجد أن لسان الإمام عليه السلام يقترب من اللسان المدرسي في بعض الأحيان، لأن هذا بيسأله سؤال مو عادي، يعني إنسان مو عادي زنديق، مو إنسان عادي، هو إنسان عامي، إنسان مفكر، ربما ضال لبحث آخر، إحنا ما نعرف حقيقته، افرض ضال، ولكن إنسان حر، فعندما يسأل معصوم يسأل باللي هو دي، ما يكتفي أن يقول كل العالم حاجز، وليه العالم حاجز؟ بين لي، بين العالم حاجز ليش؟ يعني طالب الحقيقة، لأنه قول المعصوم مو علة في الثبوت، علة في الإثبات فقط، إثبات قطعي صادق، ولكن حتى لو كان المؤمن المؤمن يصدق بكلام المعصوم، لكن ما يكتفي بالتصديق، يريد أن يبحث عن الحقيقة. أحسنت، في نقطة مهمة هذه، إذن حتى في وجود المعصوم لا يستوي العالم والجاهل عنده، العالم يستفيد منه أكثر. لذلك إحنا اليوم علي عليه السلام ليش هو بغض النظر عن جنب العصمة، هو كإنسان هو لماذا هو صار أعلم الناس؟ بغض النظر عن جنب العصمة، جنب القدسية فيه أعتبره صحابي عادي، لكن ذكي، كان ذكي جدا، واضح، نفس الشيء متفلسف أيضا. فكان يستخرج من النبي صلى الله عليه وسلم علوم لم يستخرجها الآخرون منه، الآخرين يسكت إما تسليما أو خجلا أو حياء، لكن الإمام علي كان دائما يسأل. هو كان يقول هكذا: كنت مع النبي على حالتين، إما أسأله فيجيبني أو أسكت فيبتدرني. إنه يعرف يفهم، يعرف يقبل، يفهم منه هذه الأجوبة، وإنه عالم. بالمعنى هنا الإنسان بغض النظر عن نحو الأسماء، هذا بالطرق العقلية كان يأخذ العلم أيضا منه. واضح أم لا؟ يسأل. أما أنت إن لم تسأل ما تستفيد، يقول تستخرج هذا العلم من مكامنه. فإذا هذه القضية حتى قول المعصوم عليه السلام مقام إثبات مثبوت. فالإشكال لا إشكال أن المعصوم يقول لك العالم حادث، تقول له ولي ما هو حادث، نور على النور، سير محقق، سير محقق بعد ومقلد. أما إذا اعتقدت أن العالم حادث تلقى لقول المعصوم فأنت مقلد، ممكن اعتقادك واقعي ولكن أنت مقلد لست محقق، وهو كبير بين المحقق والمقلد. واضح أم لا؟ لا التجربة، لا التجربة غير الحس، لا التجربة غير الحس. إذا إحنا التجربة نعم، التجربة إذا يقول لك يثبت النية للنية، ولكن هي تجربة غير المشاهدة الحسية مثلا. صرف المشاهدة الحسية هكذا ليست علم. إذا جربت تعرف أنك في علة ذاتية يعني ترتقي، ما تشوف المغناطيس مرة يجذب الحديد أو مرتين، غير ما تشوفه ألف مرة وتنتقل بالقياس الخفي، لأنه يصير بديهي مقرون بالقياس الخفي أن هذا ليس اتفاقيا. ممكن الإنسان يفهم هذا حديدي، ممكن عالم، لا نعم، ماهيتها غير معلومة، إنيتها معلومة، إنيتها التجربة معلومة، الإنية مجهولة المية كما سيأتي. واضح أم لا؟ غير اللي هو يكون بالحدس، يكون معلوم الماهية والإنية، هذا سيأتي تفصيله. المهم مجرد صرف المشاهدة البسيطة هكذا الساذجة، وكان يقطع الإنسان بأن المغناطيس بسيط يجذب الحديث حديد، ولكن هذا ليس ببرهان واضح. ما ليس كل حبيبي كل ما دخل في البديات صار برهانيا، الحدس ما يدخل في البرهان ايضا الا اذا قبل الدين. واضح ام لا؟ البرهانيات المشاهده الحسيه ما تكفي، مو كل الاوليات فقط، التجربيات تدخل في البرهان ابراهيم وما يجزي مجراها كما سياتي. توجه هنا. اذا كان الشيء بينا بنفسه بالحس، واما علته فخفيه مثل جذب المغناطيس الحديد، فإن ذلك يعني جذب المغناطيس الحديد ليس يمكن أن يثبت بقياس أو يطلب بلم. لماذا؟ للوديبة حصل حصل أو يطلب بلما حتى يعطى الحد الأوسط فيه، حتى يعطى الحد الأوسط فيه للوديبة. ولكن إذا أصيب بالحس خطر بالبال طلب اللم، يعني إذا أحسسنا بجذب المغناطيس للحديد نسأل عن العلة الواقعية لهذا الجذب. ولكن إذا أصيب بالحس يعني جذب المغناطيس للحديد خطر بالبال طلب اللم فيطلب لما صار مغناطيس يجذب الحديد، فيطلب علة الأمر في نفسه لا علة التصديق به، لأن التصديق حاصل بقى سيحصل حاصل يريد، لا علة التصديق علة الواقع وله مصدق. وكثيرا ما يتفق أن يكون الحد الأوسط في القياس وهو علة القياس، هذا أصول العلة بعد الإثباتية، علة نعم علة أيضا للأمر في نفسه. خبر كان يتفق أن يكون الحد الأوسط في القياس علة أيضا للأمر في نفسه، يعني كما أنه علة في الإثبات علة في الثبوت، علة أيضا للأمر في نفسه، فيكون قد اجتمع المطلبان معا في بيان واحد، وهذا فقط وفقط في البرهان. واضح؟ الذي يكون علة الإثبات بعينها علة الثبوت، وهذا أمر مغفول عنه كما قلنا، لما الذي لا يدرس صناعة البرهان لا يتنبه لهذا الأمر، لا يتنبه إن الذي يفيد علة الإثبات والثبوت فقط وفقط البرهان دون سائر الأقيسة والأدلة العامة، فقط القياس، ما في أي، فقط البرهان، ما في أي دليل آخر يؤمن لك هذا الأمر، يعني يؤمن لك الواقع، يؤمن لك الاعتقاد الواقعي، يؤمن لك الاعتقاد بالحق والحقيقة. يعني ايه النية واللمية كلها كان هنا اوضح بينها، مو صرف الاثبات صرف اللمية في نفس الوقت، هذا ادق لما الاثباتية والثبوتية. الى هنا نقول قد فرغنا من الفصل خامس المتعلق بالمطالب العلمية، بينا أنها ثلاثة بالأصل تتفرع إلى ست مطالب أصلية يسأل بها في العلوم. وقد سبق أن بينا في الفصل الرابع الذي قبله المبادئ. إذن عرفنا المبادئ وعرفنا المطالب بعد، وهي أركان الفكر، مبادئ وأطراف الفكر، لأن الفكر انتقال من المطالب إلى المبادئ في الحركة الأولى، ومن المبادئ إلى المطالب في الحركة الثانية، فمنطلقاته ومنتهى هو المبادئ والمطالب. لذلك الشيخ فرغ منهما كل على حدة. الآن يأتي في الفصل السادس، يقول الفصل السادس في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات، يعني في كيفية إصابة المطالب المجهولة من المبادئ المعلومة، وهذا يعني كثير التفكير بعد. وبين لك المبادئ ثم المطالب، والآن يريد أن يبين لك كيف تكتسب المطالب بالمبادئ أو من المبادئ، والتفكير بعد هذا يعلمك كيف تفكر. ثم مباحث الشريف، هذا مهم أيضا، مهم لأن فيها الشبهات كلها تأتيها قضيك، والشيخ كله يؤمن لك في صناعة البرهان كل الشبهات المعرفية التي أثارها الزائغون والمشككون بعد ذلك، بعد أرسطو، قبل الشيخ أو بعد الشيخ إلى يومنا هذا، تجد هذا كله موجود في صناعة البرهان. يعني كل الشبهات اللي أثيرت على المنهج العقلي معلولة للجهل بصناعة البرهان. أما قرأوا المنطق السوري وكأن أرسطو لم يكتب غيره، وهذا افتراء وضلال وزيغ. أرسطو كتب البرهان وشرفه في البرهان، وقال ثمرة المنطق هي البرهان في مقدمة المنطق الأرسطي. قال الثمرة أنا كاتب المنطق من أجل البرهان، أكتبه من أجل البرهان. ولكن هم أخذوا الصورة وتركوا له المادة، أخذوا الشجرة وتركوا الثمرة. أحسنتها، أخذوا الشجرة وتركوا الثمرة، فأصبح لا لون لها ولا طعم ولا ريحة، يملؤونها بما يشتهوا. واضح؟ هنا الشيخ يقول احنا قلنا انه كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق، وقلنا ما هو العلم الذي سبق هو المبادئ، اجزاء الاقوال الشارحه وحلول القياس، وبينا الاصناف، اصناف المبادئ 14، وأنواع المطالب أيضا الثلاثة الأصلية. هنا الشيخ يقول كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق، ولكن هنا قال هنا موضع شك وترديد في شبهة، هو أنه أن المعدوم الممتنع الوجود كيف يسأل عنه بما هو؟ إذا سئل عن المعدوم حتى بما هو، تريد أن تجيب السائل، وأنت لا يمكن أن تجيب السائل إلا بعد ارتسام معنى المعدوم في ذهنك. إلى هنا ما في مشكلة، أي إنسان بيسأل ما هو الإنسان حتى أجيب ما هو الإنسان، لابد تكون أجزاء هذا القول الجنس والفصل الحيوان والناطق في ذهني حتى أقول له حيوان والناطق، ولا هو إن لم يكن في ذهني معنى الحيوان الناطق لا يمكن أن أجيب هذا السؤال. طب لا يسألك عن المعدوم، ما هو شريك الباري، ما هو الخلق، ممتنعات، طبعا الممتنعات الأعمى يكون ممتنعات بالذات أو ممتنعات بالغير، الممتنع الوجود ليس له وجود، فمن الطبيعي بطبيعة الحال أن يرتسم المعنى في ذهني أولا حتى أستطيع أن أجيب السائل ثانيا، طبيعة هذا، فقد الشيء ما يعطيه. طب إلى هنا ما في مشكلة، لك المشكلة تأتي بعد ذلك، أنه يا أخي كيف ارتسم معنى المعدوم في ذهنك؟ لماذا المشكلة هنا؟ لأن يا أخي المفهوم متأخر عن المصداق، لأنه منتزع منه، المفهوم منتزع من المصداق، فلا بد أن يوجد المصداق أولا كمنشأ انتزاع حتى يرتسم المفهوم ثانية في الذهن، أليس كذلك؟ ولمن أين يأتي هذا المفهوم؟ المفهوم يأتي هذا المفهوم يعني الحكاية، الحكاية متأخرة عن المحكي، لابد أن يكون هناك محكي في الأعيان حتى تنتزع منه حكاية. المفهوم يحتاج إلى منشأ انتزاع مطلق، فلابد أن يكون منشأ انتزاعي ما أيا كان موجود، موجود متحقق. والحال أن المعدوم حسب الفرد بعد ممتنع الوجود بعد، فكيف يوجد؟ فإذا كان ممتنع الوجود فلن يوجد، وإن لم يوجد فليمكن أن تنتزع منه مفهوم. فهذا الجواب فيما هو كيف أجبته وهو لم يرتسم في ذهني. إذن المشكلة هنا هو كيفية تصور المعدوم والممتنع الوجود. واضح؟ هذه شبهة. الشيخ يقول هنا هذه قضية أشير في الفلسفة، لكن مدرس صناعة البلبران يأتي ويقع في حزب بعد ذلك. الشيخ يقول بكل بساطة أن ارتسام مفهوم معدوم إنما يكون بالقياس إلى الموجود، يعني الموجود هو مصداقه بالعرض. يعني أنت هناك في شيء موجود، الموجود موجود تصور، ما عندكش مشكلة بتصور الموجود، تقوم برفعه، واضح؟ فهو عدم الموجود أو ضد الموجود، واضح أم لا؟ وهنا يمكن تصوره، يعني تتصور المعدوم بالموجود المرفوع، واضح أم لا؟ مو الموجود الثابت، الموجود المرفوع. يعني بيضرب هنا مثال الشيخ يقول أولا المعدومات أو الممتنعات، أفضل يكون ممتنعات إما تكون مفردة أو مركبة، يعني في نفسها مفردة أو مركبة. مفردة مثل الخلاء، الخلاء من الممتنعات كما سبق قبل ذلك، ولكن نحن نعرفه ونبحث عن أحكامه. كيف انتزع مفهوم الخلاء؟ يقول نعم، أنت الخلاء هذا بتنظر إلى الموجود، الأجسام الموجودة، كل جسم موجود في مكان، كل جسم موجود في مكان، فالمكان هو حاوي الجسم، ها؟ فأنت تأتي في اللحاظ الثاني تنظر للمكان بلا جسم، أحسن تقول الخلاء هو، الخلاء هو عدم الملأ، مكان فارغ، فضاء ليس فيه شيء، الخلاء عدم الملأ بعد كما بينا في الطبيعيات. فأنت تصورت الملأ الخلاء بهذا الشكل، عندما رأيت كل مكان يشغله جسم تخيلت مكان ليس فيه جسم. المكان الذي ليس فيه ملأ ليس فيه جسم هو الخلاء، ما عندنا مشكلة في تصور الخلاء وإن كان معدوما، لكن كيفية تصوره جاء من بهذه القياس بهذا النحو، تخيل الموجود ثم ترفعه. المثال الثاني شريك الباري، شريك الباري وهو كما عبر عنه الشيخين بضد الله، ضده شريك الباري ممتنع، كيف تصورته؟ يقول أنت تصور الباري سبحانه وتعالى أم لا؟ تصور الباري خالق السماوات والأرض يا أسماء وصفاته، تقول شريكه يعني ضده، من الله كالحرارة للماء، آسف كالحرارة للبرودة، ضده، ها؟ أمس أشد ك جبه، هو ضد الله، ما هو شريك الباري؟ ضد الله، ضد مفهومه، والله مفهوم وجودي أيضا، واضح أم لا؟ هو المعدوم هو في العيان. فأنت كيف تصورت شريك الباري؟ تقول هو ضد الله، ضد الله يعني إذا كنت تفهم معنى الضد خلاص، إذا كنت تفهم معنى الضد أقول لك كمضاد، كضد كالحرارة التي هي ضد البرودة، كالسواد الذي هو ضد بياض، إذا كنت تفهم معنى ضد كان بها، ما تفهم مفاهيمك بالمثال بالتشبيه ضد ليه؟ لا 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 لا، ما يقابل اسمه عما وجود اسمه هو الشريك الباري، واحد يدعي انه موجود، يعني انه يقول بدنا اثنين هناك اله احسن، فضد شو ضده؟ يعني مشترك معه في الوجوب ومختلف معه في، لان الضدان عباره عن ماذا؟ امران وجوديان، احسن، لكن يتعاقبان على موضوع واحد بينهم غايه الخلاف، فالاختلاف الفصول كان بينا الاختلاف جنس واحد قريب. نعم هو نفس الشيء، انت هذا مثلا في ليش في الصفات؟ نعم في الصفات، نعم في الصفات، انما بديل هذا واجب حيكون واجب اخر، هو كان ممكن مو ضده بعد، ممكن مو ضده، ممكن موجود، الكلام انه يكون في واجب اخر موجود، شريك الباري يعني الواجب الثاني، والممكن ممكن موجود. الواجب الثاني وأنت تقول هو واجب مشترك معه في جنس الوجوب لكن مختلف معه في الفصل مثلا، واضح إن هذا حكيم مثلا هذا مو حكيم إلى آخره مثلا، واضح هذا يصير مثلا عليم هذا معين يكون ممتنع في النتيجة. لكن أنت تصورت بأن هات إن هو في واجب ضد هذا الواجب الموجود ومتحقق. لا هو أنت عندك لا وش ما بحث آخر بحث برهاني إحنا بنتكلم تصور نفس الضد يعني تقول هو من البارك الحرارة البرودة يا أخي والضدان أمران وجوديان تحت جنس قريب بينهما غير الخلاف يعني وكلام بالفصول لا مو بالضروره كذا ابرج انت افرض مو بالضروره كذا انه هو مشترك معه في جنس مختلف معه في الصفات الاخرى يعني لو صفاته ضده انا ممكن اعبر عن امر وجودي بشيء سلبي بعد القدره على مثل تسمى مثلا عضل البصر تسمى العمى بين هذا المنطق ان قد الامر الوجودي يكون عنده ما بايذاء مش العمى للاسف الامر العظيم كان يقول له ما بايذاء وجودي مفهوم ثبوتي كالعمى والاعمى والعمى عضل البصر بعد ولا هم ما تجد يا اخي مفهوم ثبوتي. فالمهم أن له مشترك معه في طبيعة الوجوب لابد يكون واجب شريك لبلا بد يكون واجب بعد ويضاد في الصفة قطع لابد أن تتعلم شيء طبيعي بالفصل نعم نعم هذا هو شيء طبيعي شيء طبيعي شيء طبيعي, شيء طبيعي. نعم نعم طيب لكن احنا بنقول انت ضد الامر وجودي مو عدمي انت الشيء الباري امر وجودي تحسبه فوجودي يكون مضاد له بعد مو نقيض له وجود مضاد له مضاد له يعني ماذا يعني متفق معه في الجنس وهو الوجود مختلف معه في الصفات مختلف عن صفاته مقابله لصفاته وفي بينهما تضاد وتنازع وعلى الوجود واضح ام لا هكذا المهم شريك الباري فهم هكذا طيب الـ اذا كان الممتنع مركب مركب مثل ماذا؟ هو بيضرب مثال بالعنقاء. العنقاء يعني السيمور يسموه السيمور الإخواني. السيمور يعني 30 طائرا. ومش أنت تصور الطائر. الطائر موجود. ثم تصور 30 طائرا مندمج في طائر واحد. 30 طائر لهم إيه؟ 60 جناح بعد. كويش الطائر هو السيمور. فما مشكلة عندنا إحنا أيضا. أنت صورت الطائر فإذا المركبات الممتنعة إذا كان مركب زي السيمرغ هذا أو العنقاء هذا يتصور بتصور أجزائه الموجودة التأليف غير موجود في الخارج ولكن الأجزاء موجودة في الخارج نعم مثلا أو إنسان يطير إنسان طائر الإنسان هم موجود في الخارج والطائر موجود في الخارج لكن الإنسان الطائر غير موجود فتصوره هذا سهل بتصور بصائته نعم ثم تتصور التأليف بينهم تصور الإنسان تصور الطائر ثم تصور إنسان له جناحان واضح ام لا؟ ايه في الخيال كله في الخيال او جبل من ذهب بحر من ذهب القضايا هذه كلها واضح وما موجودة يصير مخل الخيال والخيال تصور المعنى المشكلة فاز قلت جمع معنى جبل من ذهب ثم تخيل له معنى كله اي معنى جوز له معنى كله فاذا هذا يكون بصورة هذا الشكل فالمركبات بتتصور بأجزائها والبصائر تصور بنفسها بنحو الضدية أو بنحو الرفع النقيض مثلا كالخلاء مكان لا جسم فيه شريك الباري ضد الله الضد كالحرارة بالبرودة واضح أم لا أما العنقاء أو الإنسان الطائر فتصور بتصور البصائر الموجودة في الخارج لكن الذهن يلفق لها التأليف بينه وهذا أمر ليس متعسر على الذهن واضح أم لا إن شاء الله تضيف للبحث القادم والحمد لله رب العالمين